بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اليوم إلى يوم الوقت. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن معنا يا الله. ما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وبشاهد فرده ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا ولا يزال عن بعض كتبنا الحديثية. تكلمنا عن كتاب وسائل الشيعة وبينا حسنات هذا الكتاب والجهد الذي بذله المؤلف في تأليف هذا الكتاب، وذكرنا أيضا الملاحظات التي ذكرت على هذا الكتاب، وقلنا بحمد الله عز وجل السيد البروجردي رحمة الله عليه حاول أن يتجاوز هذه الملاحظات في كتابه جامع أحاديث الشيعة، بل يعني أسس لجنة لإعادة كتاب الوسائل بطريقة شنو يتجاوزون بها عن ملاحظات شنو اللي طرحت على كتاب الوسائل. هذا بيناه في المحاضرة السابقة. اليوم نتحدث على عن كتابين آخرين أو ثلاث كتب. الكتاب الأول مستدرك الوسائل للميرزا النوري رحمة الله عليه، حديث النوري. هذا الكتاب عن ميرزا النوري معروف عند المحدث، معروف في تبحره في علم الرجال. هذا الرجل استدرك على الوسائل بعض المصادر الحديثية، كتاب دعائم الإسلام، كتاب الأشعثيات، غيره من الكتب، فكر الرضا، غيره من الكتب الأخرى. صاحب الوسائل الظاهر على مبنى يعني لم يتسع على مبنى أو على غير مبنى، لم يرتضي ولم يذكر هذه المصادر الحديثية وروايات هذه المصادر الحديثية في كتابه الوسائل. الميرزا النوري، ميرزا حسين النوري رحمة الله عليه التبرسي، استدرك على الوسائل وألف كتابا أسماه بالمستدرك، ذكر فيه الروايات الموجودة في تلك المصادر الحديثية التي لم يذكرها منه صاحب الوسائل، كدعائم الإسلام والأشعثيات وكتب متعددة لم يذكرها صاحب الوسائل، واستدركه وذكر استدراكاته في كل باب باب في كل كتاب وكل باب باب من أبواب الوسائل. ولذلك لم يكرر الحادث التي ذكرها منه صاحب الوسائل، فقط شنو ذكر الحادث التي لم يذكرها صاحب الوسائل. طبعا الشيخ النوري رحمة الله عليه هذا جهد جهيد يشكر عليه، لكن ذكر الروايات التي لم يذكرها صاحب الوسائل، ولكن الظاهر أنه لم يذكر صاحب الوسائل لعدم ضعف سندها وعدم وصولها له بطريق معتبر. هذا هو الذي سبب شنو عدم ذكرها، يعني بناء على مبنى في ذكر 180 مصدر، قلنا المحاضرة السابقة 180 مصادر شنو وصلت له بكتب بطرق صحيحة، أما تلك الكتب دعام الإسلام لم تصل إليه بكتب بطرق معتبر، لذلك لم يذكرها. فبعد ذكرها من قبل ميرزا النوري، هذا في الحقيقة لم يرتضي كثير من علماء لم يرتضون هذه الروايات، ولذلك دائما رموها بالضعف، دائما روايات المستدرك لا يخلو أنها يعني مبتلات بهذا الضعف السندي، مو لغفلة صاحب الوسائل، لا ناظر إليه، ناظر لجميع المصادر، لكن بعض المصادر لم يذكرها لأنه ليس له دليل، ليس له طريق معتبر إلى تلك الكتب. لذلك قيمة رواية المستدرك شوية يعني قد لا يستفاد، ليست لها تلك القيمة المهمة في مقام الاستدلال. نعم يستفاد منها في تفسير بعض الروايات، قد إذا كانت روايات متكثرة يمكن اعتبارها شنو تفيد أنا قلنا حتى الروايات الضعيفة مو إحنا نطرحها، لا نستفيد منها شنو في معارف أخرى لتوضيح بعض الروايات، قد إذا كانت كثيرة يعني كثرتها توجب ماذا مثلا الاطمئنان بصدور حقانية المضمون وغير ذلك ممكن. ولكن صاحب واسمع على أسف هذا الكتاب ما عندي، صاحب المستدرك ذكر فوائد في آخر كتاب الرجال، فوائد رجالية لطيفة ومهمة، معنى أنه إذا يعني لابد أن نطلع عليها، مو معنى أن طلعنا لابد أن نوافقه فيها، قد لا قد نوافقه فيها وقد لا. وذكرنا في مطاوي هذا أبحاثنا كثير من آراء الميرزا النوري، مو ذكرنا كثير من آراء، لكن لا بأس بالطلاع عليها لأن رجل له باع كثير كبير في علم الرجال. طبعت الآن الخاتم لعله أكثر من مجلد في مؤسسة آل البيت، طبعت أكثر من مجلد، لا بأس بالاطلاع إليه. هذا كتاب المستدرك، ما بيشي ما حاجة نطبق العبارة. أما كتاب الوافي ولي الفيض الكاشاني صاحب كتاب تعرف كتاب محج البيضاء عنده، وأيضا كتاب التفسير المعروف بتفسير الصافي المعروف بمحمد بن المحسن، محمد بن المحسن صاحب كتاب محج البيضاء، عنده كتاب الوافي. شنو هذا الوافي؟ هذا ذكر فيه فقط الكتب الأربعة، نفس روايات الكتب الأربعة، ولكن ومنهجها ورتبها بالمنهج هو الذي يرتضيها، جعلها مثلا رتب كتابه على مقدمة وأربعة عشر كتاب وخاتمة، زين، وكل كتاب أيضا إلى مقدمة وأبواب وخاتمة كل كتاب. شنو فائدة هذا الكتاب إذا كان هو منهج مجرد إلى كتاب شنو كتب الأربعة؟ فائدته هو هذا البيان اللي يذكره بعد كل حديث، بعض الأحيان قد الحديث فيه أفراد غامضة يذكر بيانا لتلك الألفاظ، فهذه الفائدة الأولى منه. كذلك فائدة أخرى أن يذكر نسخ، بعض نسخ الكافي، بعض نسخ التهذيب، بعض نسخ من لا يعذر الفقيه قد اطلع عليها ووصلت إليه ولم تصل إليه، هاي تفيدنا أيضا في بعض الأحيان. وهذه فائدة ثانية أضافة للفائدة العظيمة اللي هي توضيح مفردات اللغوية الغامضة لروايات المعصومين سلام الله عليهم. هذا أيضا كتاب الوافي، الآن طبع بطبع لعله ما أدري 25 مجلد أو أكثر، طبعا القديمة كانت قطع كبير 5 مجلدات لكن 3 مجلدات ضخمة، الآن لا، طبعا طبعت بطبع محققة ظهر 20 مجلد أو أكثر، السنة ما موجودة. هذا كتاب الوافي وفائدته. هو الكتاب الأخير وهو بحار الأنوار، وما أدراك ما بحار الأنوار، للشيخ محمد باقر المجلسي قدس الله روحه الشريفة، الذي توفي سنة 1111 هجرية. هذا الشيخ الجليل اللي ألف كتابه في عرض تأليف صاحب الوسائل لكتاب الوسائل في نفس الفترة اللي ألف فيها الوسائل كتاب الوسائل، لكن طبعا هذا له ميزة تختلف عن ميزة صاحب الوسائل. صاحب الوسائل يعني ذكر الروايات الخاصة بالأحكام الشرعية والآداب والمستحبات، يعني الأحكام الشرعية بنحو آخر، أما بحال الأنوار كتاب أوسع ذكر في أكثر من ذلك، يعني بحث أنه دائرة معارف إسلامية، مجموعة دائرة معارف إسلامية وتحتوي على الفقه والأصول والتاريخ والتفسير وحتى سيرة المعصومين والفلسفة وغير ذلك من الأمور اللي ذكرها في البحار، وهو صحيح بحق وبحار الأنوار. وتخيل البعض أن صاحب يعني صاحب البحار مجرد جمع هذه المصادر وغير ذلك، لا يعدو إلا جمع، هذا مخالف للإنصاف، لأن ألف كتابه من 225 مجلد قطع كبير، الآن ألف بالطبعة الجديدة عبر 100 مجلد، 124 مجلد طبعا طبعة الدار النشر الإسلامي، لا خصصها مثلا قسم منها المجلدات خصصها لتاريخ أهل البيت، 5 مجلدات في مختلف الأحكام الشرعية، الباقية مثلا ما يختلف مختلف العلوم. في الحقيقة المسألة صعبة، وكل باب يذكر به شنو الآيات المرتبطة بذلك المطلب بذلك الباب، ويقوم بتفسيرها وبيان شنو خلينا نقول معانيها والفاظها المعقدة وغير ذلك في كل الأبواب، ها في كل العلوم له شنو يحلق على تلك الروايات الواردة بجميع العلوم. هذا يدل على تضلع في الفنون الإسلامية وفن واحد، إذن الرجل مو فقط جمع وإنما علق ومنهج بتلك المعارف الإسلامية. وهذا في الحقيقة الشيخ العبارة الرطيفة من عنده يقول هذا يدهش القارئ كيف وسعه هذا الوقت لجمع هذه دائرة المعارف وهذا التراث العظيم. هذا بحق معجزة عصره، والظاهر أنه المسألة بها تأييدات لصاحب العصر والزمان عجل الله درجه الشريف عليه السلام. زين، نعم استنيج الكلام. ولم يكن غرب، هاي النقطة المهمة، ولم يكن غرب صاحب البحار هو إلا جمع تراث أهل البيت وحفظهم وحفظ تراث أهل البيت من الضياع. أما مسألة تحقيق ذلك التراث وأي شيء ثابت منه أو ليس ثابت منه، الغالب هو مو نظرة، هذا نظرة تجميع التراث، وهذا في حد نفسه جيد وذاكر هذا المثل، مو أنه هجر الضعيف وتقديم وأخذ ما هو صحيح. هو يصرح في كتابه أنه استعرض جميع كتب معينة، وأكو عبارات من كتابه يفهم منها أنه هذا الرواية كتاب منسوب إلى الإمام مسلم، يعني ما مش متأكد من صحة السند، أو هذا الكتاب مثلا وكتاب مصباح الشريعة مفتاح لا منسوب إلى مولانا الصادق. بعض الأحيان يعبر والكتاب العقيد عتيق الذي وجدناه في الغري صلوات الله على مشرف، تأليف بعض القدماء سميناه بالكتاب الغروي، ما له طريق إلى مثلا بعض الأحيان، وغير ذلك كتاب التمحيص لبعض القدماء، لكن لم يذكر هذا الكتاب هو ثابت أو لا. هو ليس غرضا كما بينا، وإنما هو جمع وحفظ تراث أهل البيت من الضياع، وهذا في حد نفسه غرض مهم جليل زين. وعلى هذا لا يصح أن نحكم على ما هو المذكور في البحار بالصحة بنحو الإيجاب الكلي، ولا شنو، ولا يمكن الحكم عليه بعدم الصحة بنحو السلب الكلي. إذا لا نقول أنه ليس كله، كله ليس معتبر، ولا نقول كله معتبر، بل نقول بل النتيجة هاي النتيجة أن هذا الرواية موجود بحالها، وإذا كان موجود المصادر المعتبرة الأخرى كالكتب الأربعة خلنا نرجع للكتب الأربعة، وفي ذلك غنى عن الرجوع إلى حاجة، إلا من جهة الإيضاحات اللي بينها والبيانات، لأن يعني بين بعض الروايات المفردات الخاصة بتلك الروايات، بعض الأحيان أكو بعض المفردات مغلقة، هو يبين مثل الوافي يبين أيضا رأي بجميع الفنون، بس بالوافي فقط الكتب الأربعة، لا هو يذكر جميع ما موجود مو في الكتب الأربعة، في جميع المصادر اللي وصلت إليه، ولو بعضها وصلت له من البلاد البعيدة، وكان له القابلية على شنو أن يجمع جميع تراث البيت وأينما كان، وهذا الحقيقة كلفه سنوات حتى يؤلف هذا الكتاب. نعم الروايات التي ليست موجودة في الكتب الأربعة هذه قيمتها العلمية تبقى شنو، لا يمكن أن تكون قيمة علمية في مقام الاستنباط. هذا تمام الكلام لكتبنا الحديثية، رحم الله علماءنا السابقين الذين بدل وجودهم حياتهم من أجل شنو، حفظ التراث أهل البيت سلام الله عليهم، مع ما قد حصل أو قد طرأ على هذا التراث من طرأ على هذا التراث من التلف ومن الضياع، لكن مع ذلك وصل إلينا ما شاء الله ما بين الدفتين ببركة، ما بين إبلاغ الخافقين ببركة شنو، هؤلاء العلماء الأفذاذ المحدثون الأبرار. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث، الفصل الأخير من هذا الكتاب الجليل نظرات في كتبنا الرجالية. هذا أيضا يقول ذكرنا في البداية، المصنف يقول أنه يريد ينظر بين ما ذكرناه في كتب الحديث وما ذكرناه وين ما نذكره الآن في كتب الرجال. ذكرنا في كتب الحديث إيش ذكرنا تذكرون، أنه أن أصحاب الأئمة قاموا بجمع شنو روايات اللي سمعوها من الأئمة في كراريز سميناها بالأصول الـ400، اللي هاي الأصول والمصدر المبني الكتب الحديثية الأخرى للكتب الأربعة وغيرها. لكن علمان اللي جاءوا بعدهم كتب الأربعة وغير ذلك بوبوا هذه الأخبار في كل في بابه، وأخير ما فعله صاحب وسائل قدس الله روحه الشيخ حيث بوب تلك الأخبار على طبق فتاوى وعلى طبق الطريق المتعارف في كتاب الشرائع، شرائع الإسلام. شبيه هذا اللي يقول التنظير، هذا النظر شبيه هذا المعنى والموجود أيضا في كتب الرجال. أيضا هناك كتب بعض أصحاب الأئمة قاموا أيضا بتأليف كتب في الرجال لمعرفة أحوالي لذكري لمعرفة أحوال الرجال، مو بس أكثر من ذلك، أيضا ذكروا فيه أصحاب المصنفات اللي ورد عن المعصوم وذكر أحوالهم وتراجمهم، وهذا أيضا في بابه مهم حتى يعرف أحوال أصحاب أهل البيت سلام وكتبهم وطريقة وتراجمهم، حتى يبين للطرف الآخر أن أصحاب الأئمة سلام هذا هي شنو حياتهم وتراجمهم، وهذه هي كتبهم، وهذه هي شنو تراثهم اللي رووه عن المعصومين سلام. لذلك ألفت كتب في هذا المجال، كان بداية كتب بدائية شنو مثل هذا كتاب عبيد الله بن أبي رافع كان بداية هذا يذكر كتاب كان كاتبا لأمير المؤمنين سلام الله عليه، ألف هذا الألف أسماء من كان مع أمير المؤمنين سلام الله عليه من صحابة النبي في حروبه، هذا هم باب لطيف. بدأ بهذا الشكل الابتدائي بداية، ثم بعد ذلك بدأت الكتب الرجالية تترى بعد ذلك، لا توسعت إلى أن وصلت إلى عصر ماذا؟ أصحاب الأصول الرجالية الخمسة، من هم؟ اللي هم الشيخ الطوسي برجالي رجالي وفهرسته، الشيخ النجاشي في فهرست النجاشي، الشيخ الكشي في رجال الكشي، ورجال ابن الغضار على القول بأنه من الأصول الأربعة، وأيضا رجال رجال برق السنبين، شنو الكلام اللي بي خمسة أو ستة. هذه الرجال، هذه الكتب الرجالية هي نقلت لنا الواقع الموجود في الكتب الرجالية المتقدمة، مال ابن عقدة وغير ذلك، كتب الرجالية رجال بني فضال وغير ذلك اللي كانوا يطلعون عليها منهم الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، ونقلوا لنا ذلك الواقع لكتب الرجال التي وصلت إليهم كابر عن كابر، وشرحناه في بدر قول الرجال يتذكرون أنه وصلت لهم كابر عن كابر، ورفعنا شبهة الإرسال وغير ذلك التوثيقات، نقلوا لنا ذلك الواقع وبينوا لنا شنو أحوال الرجال. لكن المشكلة أن هذه الكتب الرجال ليست شنو على مواصفات متسانخة، لأن بعض الكتب الرجالية وظيفتها فقط ذكر أصحاب المعصومين من حيث الطبقات كرجال البرقي وغير ذلك، بعضهم مثلا بعض لا مجرد تذكر أصحاب مصنفات مصنفات المعصومين وطرق طرق الشيخ الطوس مثلا طرق الأصحاب لها طرقهم لها من دون شنو مع الأسف التعرض للتوثيق الطبعي، كما هذا وين العنوان الواضح على كما في كتاب رجال الطوسي وفهرست الشيخ الطوسي، رجال الطوسي واضح يبين به طبقات الأصحاب، طبقات الأصحاب من النبي صلى الله عليه وآله إلى المعصوم معصوم، غالبا ما قليلا ما يذكر شنو هؤلاء الرجال في تضعيف أو توثيق. في الفهرس ذكر شنو أصحاب المصنفات أصحاب الكتب وطريقه إلى أصحاب، أيضا غالبا قليلا ما يذكر حاله من التضعيف. وأما رجال النجاشي فهو هم رجال فهرس، هم فهرس الشيعة ومصنفاتهم، هم يذكر فهرس الشيعة مثل فهرس الطوسي، ولكن ويذكر طريقة إلى تلك الكتب المصنفات، ولكن غالبا ما يبين شنو رأي علماء الرجال وكتب الرجال في هذا الشخص أو ذاك أصحاب المصنفات. وأما رجال الكشي سيترى إن شاء الله غدا، أما رجال الكشي فهو ذكر في الروايات اللي شنو وارد عن المعصومين في مدح الرواة وقدحهم، هذا بالنسبة. وأما ابن الغضاري الكلام عن ابن الغضاري ولم يصل لنا من كتابي إلا كتاب الضعفاء يذكر فيه شنو التضعيفات السلام ورحمة الله. زين هذا طبعا بالنسبه للكتب الرجاليه الاربعه المعروفه سنتحدث ان شاء الله، والخمسه سنتحدث بعد ذلك. الكتب الرجاليه جاءت بعد هذه الاصول، بعد هذه الاصول الخمسه او الاربعه، تلك الكتب الرجاليه يعني موجوده عند المتاخرين، وايضا صنفت الى عده كتب طبعا، بدأت من عصر العلامة الحلي رحمة الله عليه وابن طاووس، ثم بعد ذلك وبينا أعتقد رأينا في مسألة توثيقات وتضعيفات متأخرين، هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. نظرات إن شاء الله في رجال الكشي هذا إن شاء الله يوم غد نتكلم عنه إذا أمر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.